بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي واتوب اليه. قال المصنف: اذا امن اذا كان الحساب الواقعه في احد الطرفين غير مقبول او غير مقبول. الكلام في التطبيق الثامن من التطبيقات التي ذكرها المصنف في قاعده من جزئيه العلم الاجمالي. ومن الامور التي ذكرت بحيث لا يكون العلم الاجمالي منجزا هو كون احد الطرفين غير مقدور للمسلح. المصنف يبين ان هذا العنوان تحته مفردتين او مصداقين او حالتين، فان عدم القدره تاره عدم القدره العقليه واخرى عدم القدره العاديه. عدم القدره العقليه بان لا يكون المكلف يكون عاجزا عجزا عقليا. عليكم السلام. عجز عقلي عن اتيان فعل معين، كان يكون مثلا كما يمثل البعض، كما لو كان احد طرفي علم الاجمالي الاناء الاخر مثلا في كوكب المريخ قبل التطور العلمي من امكان الوصول اليه، حكموا في مثلا المركبه الفضائيه وما كان
تمارين المجال.
من باب تفريق عن المعلوم انه لم يكن ذلك الطرف معلوما وانما موجود، لكنهم بحكم العقل لا يمكن الوصول اليه، ولا المقصود ولم يكن المقصود عدم القدره العقليه بمعنى الاستحاله الذاتيه. كون هذا الإناء موجود في كوكب المريخ لا يستحيل ذاتان الوصول إليه، وإنما بحكم العقل وفق الإمكانات المتعارفة لا يمكن الوصول إليه، لكنه مع توفير آليات معينة كذا بدائل ممكن الوصول إليه. هذا يعبر عنه في مقام في مثل المسألة، يعبر عنه بعدم القدرة العقلية. المصداق الآخر أو الطرف الآخر، المثال الآخر، ما لو كان غير مقدور عادة، غير مقدور عرفا، ومثلوا له في الإناء الموجود في قصر السلطان أو في بيت السلطان أو ما شابه، بحيث فضلا عن إمكانه الذاتي إمكانه العقل أيضا موجود. غايته أنه بحسب العرف بحسب العادة لا يرتكب المكلف هكذا فعل او هكذا عمل بان يذهب الى مثلا بيت السلطان وياخذ ذلك الاناء ويشرب منه او يتوضا منه. هاتان حالتان في قبل ان يكون الاناء الاخر تارة غير مقدور عقلا واخرى غير مقدور عادة، والاناء الاخر او الطرف الاخر للعلم الاجمالي يكون تحت المتناول ومقدور تحت اليد. في مثل هذه الحالة اذا علم المكلف بحرمة أحدهما إجمالا، إما هذا الإناء الموجود أمامه وإما ذلك الإناء الغير مقدور عقلا أو عادة، فهل هنا يتنجز العلم الإجمالي ويجب ترك الإناءين ذلك الغير مقدور لأنه غير مقدور وهذا لتنجيز العلم الإجمالي، أو لا يتنجز العلم الإجمالي وبالتالي يمكن اتجاه هذا الإناء المقدور أو هذا الإناء القريب؟ ينقل المصنف عن المشهور انهم قالوا بعدم تنجز العلم الاجمالي وبالتالي يمكن ارتكاب هذا الخطا. والسبب الذي ذكروه لعدم تنجز العلم الاجمالي هو عدم تماميه او عدم توفر الركن الاول. شنو كان الركن الاول؟ وجود علم اجمالي. انه يكون هناك علم اجمالي متعلق وهو يدور بين احد الطرفين. في المقام قالوا بانه لا يوجد علم اجمالي. لأن العلم الإجمالي بمعنى أن يكون هناك علم بالتكليف على كل تقدير، إما على ذاك الطرف أو على هذا الطرف، لكن يتردد في كونه ذاك أو هذا. وفي المقام في المثالين بما أن الطرف الآخر غير مقدور أو الآن كلام من طرف أولا في غير المقدور عقلا ثم يتحدث في غير المقدور عادة. في غير المقدور عقلا كما هذا في قلنا في المريخ قالوا بأنه لا يتلجز العلم الإجمالي لأن الحرام أو قطرة النجاسة لو فرض كان أنها سقطت في ذلك الإناء العاجز عن المكلف فلا تكلفة لعدم توفر شرط القدرة لأن القدرة شرط في التكليف. فذاك الإناء حتى لو فرض أنه هو الحرام فلا تكليف فعلي. وإذا كانت القطرة قد سقطت في هذا الإناء فهناك تكليف فعلي. فبالتالي هل هناك تكليف على كل تقدير؟ كما لو كان الإناء الأول والثاني تحت القدرة فهو ممنوع من ارتكاب كل منهما لأن التكليف يدور بين أن يكون في الأول أو في الثاني ولا في مثل إناءين القريبين أو تحت التناول المكلف هناك علم إجمالي بين هذا أو هذا. أما في مسألة على الطرف غير المقطوع عقلا لا تكليف لمقتضى عدم شرط القدرة. فإذا كان الحرام ذاك فأخذ تكليف، إذا كان هذا فماخذ تكليف. فمعناه إذا نظرنا بإحراز هذا الطرف القريب يكون شك بالتكليف، مو علم بالتكليف، شك بالتكليف. ففي مثله لا يكون هناك شنو؟ علم إجمالي، لا يوجد علم إجمالي أصلا. إذا ما في علم إجمالي بعد عدم التنجيز من باب سالم في الموضوع يبقى شك بدو في حط هذا الطرف فتجري فيه الأصول ويمكن ارتكابه. واضح إن شاء الله. المصنف يقول هذا الكلام ليس بكاف، نحن نوافق المشهور في النتيجة لا تجيز العلم الإجمالي في مثل هذه الصورة ولكن لا لانخرام الركن الأول. ذهاب المشهور لانخرام الركن الأول كأنما قاسوا هذه المسألة بمسألة الاضطرار للفعل. مسألتنا الاضطرار للتابع. المشهور قالوا بعدم التنجيز من باب قياس هذه المسألة وهي الاضطرار للتابع بمسألة الاضطرار للفعل ذكرت سابقا في العنوان الثاني ربما. هناك قالوا بأنه إذا اضطر المكلف لارتكاب طرف لشرب هذا الإناء المعين لتوقف حياته على الشرب بحيث لو لم يشرب لمات. اضطرار للفعل في تلك المسألة قالوا لا تجيز العلم الإجمالي. فهذه المسألة مثل تلك المسألة كما أنه لا تنجيز بسبب الاضطرار فلا تنجيز بسبب العجز. غايته غاية الفرق أن هناك عجز عن الفعل هنا عجز عن يعني في مسألة الاضطرار عجز عن الذات وفي المقام عجز عن الفعل. أو بعبارة أخرى في مسألتنا اضطرار للذات وفي تلك المسألة اضطرار للفعل. قالوا هما من واد واحد فكما أنه في الاضطرار للفعل لا تنجيزه هكذا الاضطرار للتلف لا تنجيزه. واضح إن شاء الله. ثم المصنف معلق يقول هذا مع التحقيق ليس بكامل ليس بصحيح. هناك فرق بين المسألتين صحيح وما يشتركان من جهة ولكن يفترقان من جهة أخرى وهذه جهة الاضطرار تمنع أن يكون الحكم فيهما واحد. جهة الاشتراك ما هي؟ جهة الاشتراك أن كلا منهما لا يصح توجه الخطاب والنهي للمكلف في صورة الإضطرار للفعل. إذا دار أمر وجود حياة المكلف بين الشرب والبقاء حي وعدم الشرب والموت في مثل هذه لا يتصور ولا يتعقل توجه خطاب للمكلف وزجر ونهي عن الشرب غير معقول قبيح. هكذا في المقام هكذا في مسألة الحرور الإناء اللي في المريخ أو عاجز عنه عجز عقلي أيضا لا يتعقل وجود خطاب ونهي. فمن هذه الجهة كل من المسألتين الاضطرار للفعل هنا والاضطرار للترك هنا يشتركان في عدم توجه النهي في عدم توجه الخطاب. هذه جهة الاشتراك. ولكن يختلفان هذه المسألة عن تلك، تختلف في أن مسألة الإضطرار للفعل يتعدى عدم وجود الحكم إلى مبادئه بأن لا يتعقد وجود القبح ولا المفسدة ولا المفروضية في ذلك الفعل، في ذلك الجناء. المضطر للشر لحفظ حياته فضلا عن عدم وجود خطاب نهي، لا يوجد في ذلك الجناء مفروضية، لا توجد مفسدة في ذلك الجناء. أن لا نقر فيه محبوبية لعلهم باب حفظ النفس ومشاكل، لا على قد تقدر أن الكلام نوين أنه ذلك الإناء المحرم شربه واقعاً وبعنوانه الأولي بسبب الاضطرار صار جائز الشرب في هذا الجواز، معناه لا مفروضيته ولا مفسدته ولا قبحة فضلا عن عدم النهي في الشرب.
أخو على هذا الكلام إذا قلنا الأحكام تنصب على العناوين،
أي
فشلون نفرق بين هذا شرب الخمر جائز وذاك شرب الخمر حرام؟ لكن الأحكام العناوين شلون يجي هالكلام؟
أي يعني هذا
فشلون ماكو مفسدة أصلا بالمبادئ وكذا ماكو؟
أي مثلا هذا إناء الخمر،
نعم،
فرق بين كونه في المتناول في مدينة في البيت مع وجود الماء والسوائل المباحة الأخرى هو حرام، فيه مفسدة ومفروضية، وبين كونه في الصحراء ووجود نفس مؤمنة
هاي واضح،
فهنا شو يصير حكم الجواز؟
إيه
الجواز شنو معنى؟ أكو مبغوضية لكن
مفروض تبقى المبغوضية وتبقى شو اسمه بس يرتفع الحكم التكليف.
هو شنو معنى ارتفاع حكم التكليف؟ لا ارتفاع التكليف يعني مجرد ما أكو نهي لو أيه. مبغوضية ما
قصد الشيخ أكو مبغوضية بس عقاب ما
مفسدة كل مفروض المفسدة تبقى، لأن إذا قلنا الأحكام تتعلق بالعناوين
هي مو إجا عن عنوان ثاني، عنوان آخر، وهذا عنوان واقعي وعنوان ظاهري. عنوان الخمرية عنوان أول حرام، إجا عنوان ثانوي واقعي مو إنه عنوان ظاهري، عنوان واقعي وهو حفظ النفس، شرب الخمري لحفظ النفس، شرب الخمري لولاه لمات المؤمن. صرنا شنو بعد مو ماكو مبغوضية فيه، هذا يجعلكم في احتمال. فجواب المصنف جدا واضح يصير، المصنف يفرق يقول في مثل هذه الصورة صورة الاضطرار للفعل لا مبغوضية فيه، يعني الذي يرتفع النهي مع مبادئه.
هو هذا الشيء اشكال على
اي جواب ما قال في الحالة الثانية اللي هو مسألتنا الاضطرار للترك، المبادئ موجودة يعني مبغوضية تبقى. فهذا الإناء اللي موجود على المريخ وإن كان المكلف عاجز عن ارتكابه عقلا ولا يوجد نهي من قبل المولى من قبل المشرع، ولكن مفروضية فيه تبقى، المفروضية موجودة في هذا الإناء العاجز عنه عقلا. وهذا فارق بين المسألتين، بين الفعل الاضطرار للفعل والاضطرار للترك. في الاضطرار للفعل الذي يرتفع الخطاب والنهي وهكذا المبادئ، هكذا المفروضية مفسدة. أما في الاضطرار للترك كما في مسألتنا الذي يرتفع فقط النهي، أما المبغوضية الملاح المبادئ تبقى على حال، لا داعي لارتفاعها، لا مسوغ لارتفاعها، يبقى ذلك الحرام الغير مقدور فيه مفسدة إلا أن الشارع لا ينهى عنه، عدم النهي عنه لأنه يلزم استهجان أو قبح مخاطبة العاجز بمثل هذا الخطاب. هذا المكلف لا يمكنه عقلا شرب الإناء الموجود على المريخ، فأن يأتي المولى ويخاطبه لا تشرب ذلك الإناء مستهجن عقله عبث الدافع مدعي من هذا الخطاب، ثم هو بحكم العقل عاجز عنه عن ارتكابه، فلا يحتاج إلى أن يخاطب بهكذا خطاب. أما لحظية أما كونه في نفسه يبقى مبغوض يبقى حاوي على المفسدة، لا موجب لارتفاع هذه المفسدة. أما في الاضطرار للفعل فضلا عن ارتفاع الخطاب، لا معنى للخطاب به، هو بالعكس هناك خطاب بالشر فضلا عن ارتفاع النهي وعدم مسوغية النهي لا معنى لبقاء المفروضية، لا معنى لبقاء المفسدة، هو مضطر لشربه لفعله. فكون باقي على المفروضية مع جواز شربه هذا هو المستأجر، لا تبقى فيه مفروضية، بل خلاف الشيخ لعله بالوجدان بالارتكاز لعله يكون فيه محبوبية. هي ما تجي محبوبية صار من باب التوضيح، يعني ما بحضر الكلام. هو أساسا المولى من أين ينشئ الحكم الشرعي؟ حكم الشرعي اعتبار، منين ينشئ هذا الاعتبار؟ من وجود المبادئ. شو هي المبادئ؟ أن يتصور الفعل، يتصور منفعة الفعل، يصدق به، يريد، ثم يعمل. ماشي؟ طب إذا جانا لهذا الشخص اللي هو موجود بالصحراء، هو مؤمن موجود بالصحراء وليس له إلا ذلك الإناء النجس، طب المولى راح يتصور شرب الإناء لهذا المؤمن، تصور ثم يتصور فيه فائدة، أكو فائدة في هذا الشرب لمو فائدة، يدور الأمر بين أن يشرب ويبقى حي وبين أن يترك ويهلك يموت. ومصلحة الحب في شنو؟ مصلحة في شنو؟ في الشرب أو في الترك؟
الشرب.
في الشرب. فإذا تصور الشرب المولى يتصور الشرب ثم يتصور مصلحة الشرب ثم يصدق أنه فعلا حقيقة هذا الشرب له مصلحة وهي بقاء المؤمن حي، يريد أو لا يريد، بتبع تصديق للمصلحة يريد ذلك الفعل وهو الشرب. إذا أراد الشرب يأمر به. طب في هذه المرحلة هل يعقل أن يقال بأن المولى تصور الفعل وتصور المصلحة ومع ذلك شنو أكو فيه مفسدة؟ شنو مفسدة؟ ما يتعقل أن توجد مفسدة في فعل تصور المولى له مصلحة، تصور له مصلحة يعني ليس فيه مفسدة. نعم قد تقول أين ذهبت المفسدة؟ إذا كان فيه مفسدة ذاتية، هو في نفس الخامر مفسدة ذاتية، في قبح ذاتي، كيف صارت مصلحة بالفعل؟ المصلحة النهائية التي يتعقل أو تتعقل وتستتبع الإرادة على نحو مرة ذاتية ومرة مصلحة من باب التزاحم، من باب الغالب والمغلوب، من باب التدافع، قد يكون أكو مصلحة ومفسدة وإثمهما
خير أكبر.
بعد هو بنتيجة هو المولى يصرح يقول بي مصلحة، بعض الأفعال أنا حرمتها عليكم منعتهم بها مصلحة ولكن مفسدتها أكثر، بعض الأفعال متمحضة بالمصلحة، بعض الأفعال متمحضة بالمفسدة، وبعض الأفعال لا فيها وفيها. فنغلب الآن إذا تلاحظ أغلب المستحقات أو المستحقات أو المطلوبات هي فيها شنو؟ فيها من الجانب يعني. الواجبات المغلظة تقترب من التمحض في المصلحة، المحرمات المغلظة تقترب من التمحض في المفسدة، وما بينهما متوسطات، أو متمحض في المفسدة فحرمة مشددة فيخف ويخف وينزل يصل إلى متمحض بالوجوب، متمحض بالمصلحة فوجوب مغلظ ومشدد. هذا ما بالشيء بشيء أذكر بعض الفقهاء الآن شيء يعبر يقول إحنا المتقدمون ألزمونا بما لا يصح الالتزام به، جعلوا الأحكام التكليفية خمس، هي حقيقة مو خمس، يعني عداش خمس منين هذه؟ إذا نرجع إحنا والأدلة آيات روايات سيرة عقلائية ما كنت حصل بخمسة، بل نفس تعبيرات الفقهاء عبروا خمسة وبقوا شنو في حيرة، فجاءوا بتعبيرات أنه مثلا استحباب مشدد، كراهة مغلظة، المحرمات كبائر وصغائر، الواجبات مشددة وما أدري كذا، وهذا شنو معنى؟ معناه الواجب بمراتب والحرمة بها مراتب والكراهة مراتب والاستحباب مراتب. من باب أنه تعودنا على المعقول وعلى التحديد وعلى الانضباط، عاوننا ضبط المصطلحات ووقعنا في حياة. شلون نوجه؟ نجد بعض الواجبات هي أشد من غيرها. فنعبر عنهم اثنين واجب، عبر اثنين يقول هذا واجب وهذا واجب، ما يأتي هذا ما يأتي. فذلك تسوي أنا شنو؟ يقول هذا واجب مشدد مغلظ وهذا واجب اعتيادي. حرمة مغلظة وحرمة عادية. كراهة مشددة كراهة عظيمة ما أدري شنو. وإلا هو بالدقة أكو شنو؟ هذه الأحكام تتشكك بتبع تشكيك المبادئ. إذا كانت المبادئ مشددة متمحضة يعني مثلا بالمفسدة على مستوى المنع، كل ما يخف المنع منه. الآن في مطلبنا نقول صحيح هذا الخمر فيه مفسدة، لكن بطرق عنوان ثانوي أدى إلى وجود شنو؟ مصلحة. فيصير أكو مشادة مزاحمة تدافع بين مصلحة، بين مصلحة حفاظ نفسه وبين مفسدة ذهاب عقله أو مشاكل من المضار اللي مثلاً ضد الدنيوية وأخروية على هذا الفعل وعلى الشغل. في بعض الحالات شأنية العقلاء أن يرجحون فعل معين، في بعض الحالات شأنية الشارع. فالشارع حينما يقول بأنه هذا الفعل يجب الشرب، يجب شرب الخمر أو شرب النجس لحفظ الحياة، فهذا هذا الاعتبار هو الوجوب ناشئ من مصلحة، من تعقل مصلحة ومصلحة واقعية. غاية الأمر أنها صارت أشد من المفسدة، ولا يقال بعدم المفسدة وإنما موجودة ولكنها مغلوبة. هذا في الاضطرار للفعل. في الاضطرار للتاب ما هو موجب لرفع اليد عن وجود المفسدة. إناء نجس في المريء خوش من قليل خمس مظهور المولى يبغض شربة في شربه مفسدة، شو المشكلة؟ المصنف تكلم رجعنا كلام المصنف، لا مانع من الالتزام بوجود مفسدة ومبغوضية في ذلك الإناء الخارج عن قدرة المكلف، لا استهجان فيه لا قبح في بقاء مبغوضيته ومفسدته. نعم هناك قبح من توجيه القطار أن يخاطب هذا المكلف ويقال له لا تشرب ذلك الإناء الغير محذور. والعقلاء يستهجنون الخطاب يقولون شنو هذا معنى الخطاب؟ ما الداعي لأن تكلف نفسك وتأخذ الحكم وتوجه الخطاب المكلف مع أنه عاجز عن ارتكاب ذلك الفعل؟ إذا الفرق بين المقامين، بين مقام الاضطرار للفعل ارتفاع الخطابي والمبادئ، وبين الاضطرار للترك ارتفاع الخطابي دون المبادئ. واضح ان شاء الله. حينئذ كم الخطا كلامنا مع المصنف، خطابنا مع المصنف. المصنف يقول بناء على هذا يتشكل عن الاجماع تحضيال بين الاناء الذي تحت المتناول وبين الاناء العاجز عنه غير القادر عن ارتكابه يوجد علم إجمالي، لكن ليس علم إجمالي بالحرمة أو بالمنع أو بالخطاب، وإنما علم إجمالي بوجود مبغوضية ومفسدة في أحدهما، إما هذا المبغوض وإما ذاك الإناء على المريخ مبغوض، إما هذا فيه مفسدة وإما ذاك الذي فيه مفسدة. هذه مثل مسألتنا، يدور الأمر بين ارتكاب بين كون هذا الإناء هو المحرم أو ذاك هو المحرم. نقول لا راح نغير التعبير، ما نقول محرم، لأن الحرمة معنى الاعتبار معنى الخطاب، الخطاب ماكو من سقط في مسألة الغير المقدور، لكن مبغوضية فيهما موجودة أو لا. فراح نقول هيجي المكلف سيكون له علم إجمالي بمبغوضية هذا الإناء المقدور أو مبغوضية ذاك الغير مقدور، أحدهما مبغوض في صرع الإجمالي وما يصرع الإجمالي. إذا نرد الأول متوقف، بينما في صورة الاضطرار للفعل لا علم إجمالي على مستوى الخطاب لسقوط الخطاب بالاضطرار للفعل، ولا علم إجمالي لحفظ المبادئ أيضا، لأنه شنو افترضنا أن المبغوضية والمفسدة في الفعل المضطر إليه أيضا ترتفع، فلا علم إجمالي لا على مستوى الخطاب ولا على مستوى المبادئ. فصحيح الاضطرار للفعل لا يوجد الركن الأول فلا تنجيز للعلم الإجمالي، أما في المقام الركن الأول متوفر، علم إجمالي أكو غاية والنبيع بدل أن يكون علم إجمالي بين الحرمتين بين على مستوى الخطاب هناك علم إجمالي على مستوى المبادئ. واضح إن شاء الله. إلى هذا المستوى استفهام في إنسانك وشيء
نحل
قلنا أن المصنف يوافق المشهور في النتيجة الآن هو ناقشهم في الوجه المذكور أن عدم التنجيز ليس بسبب عدم الركن الأول. وإذا نسأل المصنف عدم التنجيز بسبب ماذا؟ يقول بسبب الهدان والركن الآن شنو كان هو الخطر؟ جريان الأصول مذكور مشمول للأصول أن يكون كل طرف في نفسه مشمول للأصول الشرخيصية. فإذا كان كل منهما مشمول فيصير تعارض تساقط يبقى تنجيز. أما إذا كان بعض الأطراف ما مشمولة للأصول الترخيصية فيجري الأصل في بعضها دون معارض فيكون الترخيص. في المقام يقول ذاك الطرف غير المقدور ليس مشمولا للأصول الترخيصية. ليه؟ أكثر من وجه. مرة تقول نفس الأدلة الدالة على الأصول الترخيصية فيها إطلاق، إطلاقها شامل لما يكون تحت القدر. أما إذا كان هو غير مقدور أساسا غير مقدور عقلا فهو المسألة أنه عقلا غير مقدور فإحنا من ننتبه التكليف سواء كان فعلا أو تركان. هذا إذا كان شنو موجود شرط القدر. إذا أكو قدرة فالأدلة تشمله إثباتا أو رفعا وكل مقام ما مقدور فالأدلة ما تشمله. هذا توجيه. توجيه آخر يقال بأن الأصول العملية هي أساسا لبيان هذا بيان وظيفة عملية وظيفة عملية في صورة ماذا في صورة إمكان العمل. وفي المقام بمن هو غير قادر المكلف على ارتكاب ذلك فلا يتعقل تهيئة وظيفة عملية له في ذلك غير مقدور فلا تجد الأصول. توجيه ثالث بيان ثالث كل بيانات واحدة يعني كل واحد لكن بيان ثالث. بيان ثالث أنهم اشترطوا في إجراء الأصول أن يكون هناك ثمرة عملية لإجراء الأصول. كل أصل إذا كان إجراؤه لا ثمرة منه فذلك الأصل ليس بحجة. أما إذا كانت له ثمرة فله حجة. يعني الآن تقدر تجرب الأصل تقول أنا هذا أكو إناء نجس مشكوك سمعت بأربي بسليمانية بعيد بروح شوية بعد وين طوكيو فور هاي وان سيد فور
يابا
بدأ بدون بعيد عنها تطير ممكن تطلب العالم ساعد هم يعني هذا المدن العالمية كلها بجد ما محافظات أما إحنا ما
أدري.
شو نمسو لنا صار؟ نفرنا. على أنا مصاحبة؟ على كل. فهذا البلد إيش بعيد؟ تقدر تقول عن هذاك أكو هنا مشكوك راح جرب البراءة؟ إيه يا الله. طيب صار ذاك يجي شيخ هذا يقول لك إيه وشو يجي زين؟ وش يسوي هذا الجواب؟ ثمرة شنو؟ ما له ثمرة هذا مو حجة جريان الأصل في ذلك الإطار. فإذا ثلاث بيانات تنتج على أنه شنو الأصل لا يجري في الطرف غير المقدور فيكون جريان الأصل في الطرف المقدور هذا الإناء اللي تحت اليد جاري بلا معارض. إذا بلا معارض يكون التخيل. هذا بلحاظ الشق الأول من المسألة. هذا ما في سؤال حتى نطبق المقدار.
هو ليس توجيه
مو توجيه لا بيانات هو توجيه واحد
هي كل من يجري من الدنيا
اي اما ان تقول بان هي اصلا الاصول الادله ليست شامله للافراد غير المقدور واما ان تقول لا بانه اساسا جريان الاصول مشروط بالقدره على يعني ايجاد وظيفه عمليه في خط القدره واما ان تقول انه لا هو الكفاءة اشترط ثمرة عملية في تطبيق الأصل اذا ما في ثمرة ما يجوز. طيب قد يفرض ان ارتكاب الواقعة غير مقدور ويعلم إجمالا بحرمتها، هذا حالة أولى أنه غير مقدور، وحالة أخرى هذا غير مقدور علم إجمالي بحرمتها أو حرمة واقعة أخرى مقدورة، فيدور الأمر بين حرمة ذاك المقدور وهذا المقدور. وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا، لا يكون العلم الإجمالي منجزا. وتفصيل كلامي في ذلك أن القدرة تارة تنتفي عقلا غير قادر عقلا، كما إذا كان المكلف عاجزا عن ارتكاب حقيقة، وأخرى تنتفي عرفا. عرفا يعني شنو؟ بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة ما يضمن انصراف المكلف عنه ويجعله بحكم العاجز عنه عرفا، لكن هذا عاجز عرفا يسميه. واضح فارق بينهما؟ وإن لم يكن عاجزا حقيقة كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة، ويسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل الابتلاء. هذا الشكل الثاني راح يجينا عنوانه اللي هو العجز العرفي خروج عن محل الابتلاء. فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول إليه، يعني في حال الشق الأول اللي هو عدم القدرة العقلية، فالعلم الإجمالي غير منجز، ويقال في تقريب ذلك في تقريب عدم التنجيز أن أو إن الركن الأول منتفٍ اللي هو العلم الإجمالي لعدم وجود العلم بالجامع بجامع التقريب، لأن النجس إذا كان هو الماء الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه فليس موضوع على التكليف الفعلي، ما مقدور في البحث، لأن التكليف الفعلي مشروط بالقدرة، فلا علم إجمالي في التكليف الفعلي. إذا لأن النجس إذا كان هو الماء الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه فلا تكليف، وإذا كان هذا اللي تحت اليد فأكو تكليف، فبالتالي شنو يدور الأمر بين وجود التكليف وعدم وجود التكليف، فيكون بالتالي جامع ما في أحسن، جامع ما في، يعني بالتالي شك ما عندي بوجوده إما هذا أو هذا، وإنما عندي شك بوجوده في هذا، فيصير شنو؟ ما في علم بالجامع، واضح هذا؟ وكأن المصنف يعلق، وكأن أصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي الى ترك النجس اللي هو في مسالتنا كالاضطرار العقلي الى ارتكابه الاضطرار الفعل، فكما لا ينجز العلم الاجمالي مع الاضطرار الى ارتكاب طرف معين منه على ما مر في الحاله الثانيه من التطبيقات، كذلك لا ينجز مع الاضطرار العقلي الى تكليف، لان التكليف مشروط بالقدره، وكل من الاضطرارين يساوق انتفاء القدرة، رأيته أنه مرة عدم قدرة على الفعل مرة عدم قدرة على الترك، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير، إذا ما ثابت على كل تقدير ففي كلا الحالتين في كلا المسألتين لا علم إجمالي، ما هو علم إجمالي بالجامع فلا تجيز. والتحقيق، هذا كل كلامنا في حال عدم القدرة العقلية الشق الأول من المسألة، والتحقيق أن الإضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في نقطة أخرى، وهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما، يعني كل منهما كل من الحالتين لا يتصور وجود خطاب وجود نهي وجود اعتبار، واضح؟ فكما لا يصح أن يزجر المضطر إلى شرب الماء عن شربه، ما متعقل هذا، حياته متوقفة على شرب الإناء النجس فقال له لا تشرب، هذا ما مقبول، كذلك لا يصح أن يزجر عن الشرب من لا يقدر عن شربه، هكذا لا يصح ولا يتحقق ويستهجن أن يخاطب الإنسان أنك لا تشرب ذلك الإناء اللي هو غير مقدور إليه، وهذا يعني أنه لا علم إجمالي بالنهي، ما بعد علم إجمالي بالنهي والخطاب، يعني في كلتا الحالتين هذه جهة الاشتراك، ولكنهما يختلفان بإفراد المبادئ النهي في المفسدة والمبغوضية، عفوا من المفسدة والمبغوضية. فإن الإضطرار إلى الفعل يشكل قصة من وجود الفعل مغايرة للقصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره. يعني فرق بين الإناء اللي أنت قادر عليه ويقول لك هذا بمبغوضية، وبين الإناء اللي أنت ما قادر عليه ويقول لك شنو أكو بيه مبغوضية. فرق. فيمكن أن يفترض أن القصة الواقعة عن اضطرار بالفعل كما لا نحي عنها لا مفسدة ولا مبغوضية فيها. هذا الذي اضطر للفعل كما لا نهي عن الشر لا مفسدة في الشر، وإنما المفسدة والمبغوضية في القصة الأخرى اللي مقدورة. يعني قعدنا إناء خمر بالبيت وإناء خمر بالصحراء، ذهن بهم مبغوضية تهج بالوجان، شوف نفس المبغوضية بهم، يقول لا هذه مقدورة بها مبغوضية، أما تلك اللي في الصحراء ما بها مبغوضية. وأما الاضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور. ما عندنا حصتين، ما نقدر نقول بأنه هاي حصة بها مفسدة وتلك حصة ما بها مفسدة، لا كل منهما فيه مفسدة. فلا معنى الافتراض أن الفعل المقدورة شنو عندكم؟
غير المقدور،
بعض النسخ مقدور وبعض النسخ غير مقدور. الصحيح أنه يكون أكو كلمة غير. فلا معنى الافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة. مبادئ الحرمة موجود كما أنه هاي تتحققها بعد حالة أخرى، أنه إحنا شنو الآن هاي التشريعات اللي وردتنا من المشرع بها استيعاب لكل المفاسد، لو أكو أشياء أخرى بها مفسدة الشارع ما خاطبنا بها. تقولون اكو اشياء اخرى بها مفسده الشارع ما خاطبنا، اكو اشياء اخرى بها مصلحه الشارع ما خاطبنا. ليش الشارع خاطبنا في خصوص ما تحت افعال وتحت قدرتنا، اما اكو اشياء اخرى هي خارج عن قدرتنا ما خاطبنا بها. شوفوا خاطبنا واضح ان شاء الله. هذا راح يصير الان بعد ما كان هو مقدور وكان مخاطب بالنهي والحرمه، صار غير مقدور خرج عن القدرة وتبقى المفسدة غاية من خطابنا.
شيخ
نحن
تعاملنا بالأساس مع
الخطابات
مو مع
لكن هذا لنا كافي لو أكو مستوى آخر
للدرجة.
في بعض الحالات إذا أكو كاشف عن الملاكات فنتعامل بالله.
نظير حصل الكاشف
شيخنا. نظير مسألة التوسط المقصود. كل من قالوا بأنه الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، هناك شنو صار عمق نزاع لا تذكرون تقابلوا مو مثل المصنف يقول خوف سقط الخطاب، البعض يقول لا حتى الخطاب ما يسقط، فسألت لنا مع اللي يقول سقط الخطاب لكن بالاتفاق الملاك باقي، ما تقدر ترفع لي ويقول مفسده ما لانه هو عجز نفسه وغايه ما هناك عجز نفسه بالتالي ما نخاطبه، لكن انت وضعت نفسك في هذا المقام. فهنا شنو صار عندنا؟ هذا نظير هالمساله، احنا جاي نتعامل بانه اكو مفسده اكو ملاك لكن خطاب ما ليش؟ هذا مو حالة فرضية هيك احنا اكتشفناها. لا، الكاشف كان موجود، الا انه وجد مانع من الكاشف، وجد مانع من الخطاب. وهذا احنا ندري به، المانع على مستوى منع الخطاب عبثية ولغوية وما شابه. اما مؤدى الخطاب موجود، مفسده موجود في المقام المصنف كأنما من هالباب. هذا الإناء اللي موجود اللي خارج عن القدرة، هو كان تحت القدرة أو كان مثلا في مجال أن يخاطب، خطاب موجود، سقوط الخطاب بسبب العبث كون عبث أو كون له، هذا لا يعني أنه شنو عدم المبادئ. فالمصنف يوافق المشهور أنه لا علم إجمالي على مستوى الحرمة والخطاب والاعتبار، لكنه ما وراء الخطاب ملاكات موجودة ولا ما موجودة؟ موجودة ملاك، مفسدة موجودة فيهما، فيصار عند العلم الإجمالي بمفسدة أحدهما. طيب، فلا معنى الافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة وأنه لا مفسدة فيه ولا مفروضية، إذ من الواضح أن فرض وجوده مساوق لوجود المفسدة وتحقق المفروضية.
لوقوع المفسدة.
مساوق لوقوع المفسدة وتحقق المفروضية. فكم فرق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته، وبين من هو عاجز عن أكله. فرق بين هذا. نقول له هذا ماكو حرمة حقك لأنه أنت شنو كنت تضطر لأن كنت أكل لأنه تموت، وبين هذا اللي نقول له إحنا ما نخاطبك لأنه أنت أصلاً مو يملك، تعال عملية ما عم تسوي له عملية وكل أكل عم فرق شنو تمشي شراب منه بعد مو يملك أكل كذا كله في الشراب أكله خاص فقط بس كذي أكله ماكو لحوم وكذا ما هذا اللي نقول له بعد نقول له أنت لا تأكل لحم الخنزير لا تأكل كذا يقول له فرق. فكم فرق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته وبين من هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عنه؟ فأكل لحم الخنزير عن اضطرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا، هو مضطر للأكل لحفظ حياته فما هو مبغوضية ولا مفسدة أصلا، فيقع من المضطر بدون مفسدة ولا مبغوضية. منها لأن يعني توسع أكثر قلت بعد بل لعله أكو محبوبية فيه. نعم محبوبية مو متمحضة، محبوبية غالبة على المفسدة شوية راجعة يعني. وأما أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محالة، وعدم النهي عنه ليس لأن وقوعه لا يساوق الفساد. ما بي خطاب مو لأنه ما بي فساد، بل لأنه لا يمكن أن يقع. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون سمنا راح نجي نوع صور علم الإجمال في المبادئ. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، يعني مع الاضطرار للفعل ما هو مفروضية ما هو مبادئ، مع عدم الاضطرار أكو مفروضية، فيمكن أن تكون المبادئ تدور مدار الاضطرار للفعل، ولكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل. ما نقدر نقول المبادئ تدور مدار شنو العجز عن الفعل، مع عجزه عن الفعل ترتفع المفروضية أو الملاكات، مع عدم عجزه تثبت الملاكات. لا، فرق بين أن نقول في حالة الاضطرار يمكن جعل الاضطرار هو شنو ضابط أو مدار يدور مداره الملاكات، وبين أن يقول شنو العجز عن الفعل لا يمكن أن يجعل هو المداح على الملاك. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، ولكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل. وعليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في حالتان المتقدمة يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف صحيح كما ذهب المشهور، لا بلحاظ النهي مو على مستوى الخطأ، لا حتى على مستوى المبادئ ما في، ولا بلحاظ مبادئه. وأما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في المقام، فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقديرين ما كل نهي خطأ ما كل، ولكن مبادئ النهي شنو؟ معلومة الثبوت إجمالا على كل حال. أكو علم إجمالي بإحاطة المبادئ. فالركن الأول وهو العلم بالجامع ثابت، لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئه. طب إلى هنا إذن علم إجمالي موجود بالجامع. طب أيها المصنف، أنت قلت النتيجة واحدة مع المشروع، شلون راح توصلنا لعدم تنجيز العلم الإجمالي؟ قال ويجب أن يفسر عدم التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث، أما بصيغته الأولى اللي هي شنو كانت صيغة الأولى بحامل المرزة، عدم جريان الأصول أو جريان يؤدي إلى التعارض، وأما بصيغة العراقي هسه ما بيناها، على صيغة المرزة فواضح شلون جريان الأصول يؤدي إلى شنو التعارض، وبالتالي التساقط ليس التنجيز. على رأي العراقي لابد أن يكون التنجيز على كل تقدير، أما إذا كان التنجيز على تقدير دون تقدير فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً. وفي المقام إذا كان المحرم هو ذاك غير المقدور فلا تنجيز، إذا كان المنجز هذا اللي مقدور فأكو تنجيز، فإذا أكو تنجيز على كل تقدير لا، فإذا لا تنجيز للعلم الإجمالي في هذه الصورة. قال ويجب أن يفسر عدم التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث، إما بصيغته الأولى صيغة المرزة حيث أن الأصل المؤمن في الطرف المقدور يجري بلا معارض، إذ لا معنى لجريانه في الطرف غير المقدور، لأن إطلاق العنان تشريعا في مورد تقييد العنان تكوينا لا محصلة له. هذا اللي شرحنا عنه، ما له معنى أن نجري الأصول في ذاك غير المقدور بالبيانات الثلاثة للوجه الواحد. وأما بصيغته الثانية العراق حيث أن العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقديرين، لأن التنجيز هو الدخول في العهد عقلا، والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله في العهد. هذا كله فيما إذا كان الطرف الإجمالي غير مقدور، وأما إذا كان خارج عن محل الابتلاء. طب شال هذا واضح؟
بل واضح.
الخارج عن القدرة عقلا المشهور قالوا، والمصنف أيضا قال بعدم التنجيز فيجوز ارتكاب الطرف المقدور. المشهور وجهوا عدم التنجيز بماذا؟ بعدم وجود الركن الأول، يعني لا يوجد علم إجمالي بالجامع. المصنف يناقش قال هذا لا علم صحيح على مستوى الخطاب، على مستوى النهي لا يوجد علم إجمالي صحيح، ولكن يوجد علم إجمالي بإحاطة المبادئ. والمشهور رفعوا في هذا الخط من باب قياس مسألتنا على مسألة الاضطرار للفعل، وبين المسألتين فرق من جهة المبادئ. أما نحن المصنف يقول فنقول بعدم تنجيز العلم الإجمالي لانهدام الركن الثالث في كلاس الابتلاء. فيأتي الكلام إن شاء الله. وصلى الله.